نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن رسائل يوحنا الأولى والثانية والثالثة، وسوف نبدأ حلقتنا بالحديث عن كاتب رسالة يوحنا الأولى. هناك براهين داخلية قوية تؤكد أن الرسول يوحنا هو كاتب هذه الرسالة، فالكاتب لا يذكر اسمه بل يتحدث بصيغة المتكلم كما لو أن الجميع يعرفونه. كذلك كان الكاتب شاهد عيان للرب يسوع المسيح. من جهة أخرى، فإن الكثير من المفردات والعبارات المستخدمة في رسائل يوحنا الثلاث لا ترد في أي سفر آخر في العهد الجديد باستثناء إنجيل يوحنا. من الأمثلة على ذلك ما يلي: الكلمة، وذلك في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية الأولى، ورسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآية الأولى، وسفر الرؤيا الأصحاح 19 والآية 13. لكي يكون فرحكم كاملا، وذلك في إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والآية 24، ورسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآية 4. نعمل الحق، في إنجيل يوحنا الأصحاح 23، وأيضا رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآية 6. النور الحقيقي، إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية 19، ورسالة يوحنا الأولى الأصحاح 2 والآية 8. كذلك فإن البراهين الخارجية تؤكد هي الأخرى أن الرسول يوحنا هو كاتب هذه الرسالة التي تحمل اسمه. والآن إلى من وجهت رسالة يوحنا الأولى؟ من الواضح أن رسالة يوحنا الأولى لم توجه إلى كنيسة محلية معينة، لذلك فقد أطلق المفسرون على هذه الرسائل الثلاث ورسالة يعقوب ورسالتي بطرس ورسالة يهوذا اسم الرسائل العامة. هذا يعني أن هذه الرسائل لم توجه إلى كنيسة معينة أو شخص محدد، بل إلى مجموعة من الكنائس، أو بالأحرى إلى جميع الكنائس. لكن لأن الرسول يوحنا عاش وعمل في آسيا الصغرى، من المرجح أن هذه الرسائل الثلاث أرسلت أولاً إلى الكنائس المنتشرة في آسيا الصغرى التي تعرف اليوم بتركيا. من الواضح أن الرسول يوحنا كان يعرف القراء الأوائل معرفة وثيقة، ومن المؤكد أن هذه الرسائل كتبت إلى المؤمنين المسيحيين، لأننا نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 5 والآية 13 الكلمات التالية. يقول: كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. ويميز الرسول يوحنا بين ثلاث فئات من المؤمنين هنا، وهو يدعو الفئة الأولى الآباء، وهم المؤمنون الناضجون في إيمانهم وحياتهم المسيحية. كما أنه يدعو الفئة الثانية الأولاد، وهم المؤمنون الأصغر سناً من الآباء لكنهم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيهم وقد غلبوا الشرير. ويدعو الرسول يوحنا الفئة الثالثة الأحداث، وهم المؤمنون الجدد. لكننا نلاحظ هنا أن الرسول يوحنا يدعو جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئات الثلاث يا أولادي، لا لأنه كان رجلاً عجوزاً فحسب بالمقارنة معهم، بل وأيضاً لأنه كان يحبهم جداً. نأتي الآن إلى تاريخ ومكان كتابة رسالة يوحنا الأولى. في الحقيقة أننا لا نعرف يقيناً متى كتب الرسول يوحنا إنجيل يوحنا أو الرسائل الثلاث هذه أو سفر الرؤيا، كما أننا لا نعرف يقيناً ما إذا كان إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاث قد كتبت قبل أو بعد نفي الرسول يوحنا إلى جزيرة بطمس. ونحن لا نعرف أيضاً ما إذا كان إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاث قد كتبت قبل أو بعد كتابة سفر الرؤيا. وهكذا نستنتج أن الرسول يوحنا كتب رسائله الثلاث من مدينة أفسس إلى الكنائس المنتشرة في آسيا الصغرى في الفترة الواقعة بين سنة 70 و 98 ميلادية. والآن ما هي الغاية من كتابة يوحنا لرسالته الأولى؟ هناك غايتان رئيسيتان لكتابة يوحنا لرسالته الأولى. الغاية الأولى هي التصدي للتعاليم الخاطئة، فبحسب ما ورد في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني والآية 21، فقد كتب الرسول يوحنا رسالته هذه لا لأن القراء لم يكونوا يعرفون الحق، بل لكي يحذرهم من التعاليم الخاطئة التي كان أضداد المسيح يعلمونها. ففي نهاية القرن الميلادي الأول تقريباً ظهرت بدعة غريبة هددت بتدنيس الإيمان المسيحي وإعاقة نمو المؤمنين المسيحيين. ومع أنه من الصعب أن نحدد طبيعة تلك البدعة، إلا أن الدراسة المتعمقة لرسائل يوحنا الثلاث وكتابات آباء الكنيسة الأولى تساعدنا على وصف بعض العقائد الخاطئة لتلك البدعة التي عرفت لاحقاً باسم الغنوصية. فهناك 5 عقائد خاطئة رئيسية. العقيدة الخاطئة الأولى: ثنائية المادة والروح. كان المعلمون الكذبة يعلمون أن المادة هي أصل كل شر، أما الروح فكله صلاح. نتيجة لذلك فإن كل شيء يتألف من مادة مثل الجسد البشري أو العالم المخلوق هو شر. وقد كان البعض يظن أن روح الإنسان مسجونة في الجسد البشري الشرير، لهذا يجب على الروح أن تتحرر من الجسد، وقد أدى هذا التفكير إلى التطرف في الزهد أو التقشف. وقد ادعى البعض الآخر أن الجسد الشرير لا يمكن أن يؤثر في الروح الصالحة مهما عظمت الخطايا التي اقترفت في الجسد، وقد أدى ذلك التعليم إلى مبالغة الناس في الانغماس في الشهوات الدنيوية. وقد أدت تلك الفلسفة الثنائية الخاطئة إلى ظهور العقائد 4 الخاطئة الأخرى التي سنأتي على ذكرها الآن. العقيدة الخاطئة الثانية: المسيح الإله لم يتحد يوماً مع يسوع الإنسان. وقد انبثقت هذه العقيدة الخاطئة من العقيدة الخاطئة الأولى التي تحدثنا عنها قبل قليل، فقد كان المعلمون الكذبة يعلمون أنه طالما أن الجسد هو مصدر كل شر، لا يمكن أن يكون المسيح الإله قد تلامس مع جسد يسوع الإنسان. هذا يعني في نظر هؤلاء المعلمين الكذبة أن المسيح الإله لم يتحد يوماً بيسوع الإنسان. وقد دعيت هذه العقيدة الخاطئة بالدوسيتية، أو كما يدعوها البعض بالظاهرية، لأن أصحابها قالوا إنه عندما ظهر المسيح الإله على الأرض ظهر وكأن له جسم بشري أو طبيعة بشرية. وبهذا فقد أنكر أولئك المعلمون الكذبة التجسد بحجة أن المسيح الإله كان أطهر من أن يتحد مع جسد بشري خاطئ. لهذا فقد كان التجسد في نظرهم مستحيلاً، كما أنهم علموا أن التعاليم المسيحية العظيمة عن آلام المسيح وموته وقيامته لم يكن لها قيمة حقيقية لأنها كانت تتعلق بيسوع الإنسان وليس بالمسيح الإله. هناك آيتان في رسائل يوحنا تشيران إلى هذا التعليم الخاطئ. فنحن نقرأ في رسالة يوحنا الثانية الآية السابعة، يقول: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. كما أننا نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والآية الثانية، يقول: بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله. وهكذا فقد علم الرسول يوحنا أن المسيح الإله أخذ بالفعل طبيعة بشرية، فيسوع هو إله كامل وإنسان كامل. العقيدة الخاطئة الثالثة: المسيح الإله اتحد مع يسوع الإنسان مؤقتا فقط. وقد انبثقت هذه العقيدة الخاطئة من العقيدة الخاطئة السابقة على يد معلم دجال اسمه كيرينثوس. وكان أصحاب هذه العقيدة يعلمون أن يسوع ولد ولادة طبيعية كسائر البشر، وعندما اعتمد يسوع الإنسان في نهر الأردن نزل عليه المسيح الإله ثم فارقه قبل أن يتألم ويصلب. هذا يعني بحسب تعليم هؤلاء المعلمين الكذبة أن المسيح لم يتألم ولم يصلب، فالذي تألم وصلب هو يسوع الإنسان فقط. وقد دحض الرسول يوحنا هذه العقيدة إذ قال في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والآيتين الخامسة والسادسة: من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. وهكذا فإن الرسول يوحنا يعلم أن يسوع التاريخي هو المسيح الإله، لا عند معموديته فحسب بل وأيضا في آلامه وموته على الصليب. العقيدة الخاطئة الرابعة: الخطايا التي ترتكب في جسد الإنسان لا تؤثر على روحه. وقد انبثقت هذه العقيدة أيضا عن الفلسفة الثنائية التي تطرقنا إليها قبل قليل. فقد كان المعلمون الكذبة يعلمون أنه لا توجد علاقة بين روح الإنسان الأبدية وجسده المؤقت الفاني، لذلك لا يمكن لروح المؤمن المخلصة أن تتأثر بالخطايا التي اقترفها المؤمن في جسده، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية تلك الأخطاء. في ضوء ذلك التعليم الخاطئ، كان أولئك المعلمون الكذبة يقولون للناس إنه بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاءون في أجسادهم، وأنهم ليسوا بحاجة لإطاعة الوصايا العشر. وقد كانت هذه العقيدة الخاطئة تسمى اللاناموسية، لأنها كانت تنبذ الناموس وتزعم أن نعمة الله تبطل الناموس. نتيجة لذلك بقي أتباع هذه العقيدة يعيشون في الخطية والانحطاط الأخلاقي دون أن يعترفوا بأن ما يفعلونه خطية. وقد تصدى الرسول يوحنا لهذه العقيدة في رسالته الأولى الأصحاح الأول في الآيات الثامنة والعاشرة، إذ يقول: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. ثم يقول: إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. كما أن الرسول يوحنا تصدى في رسالته الأولى الأصحاح الثالث والآية السادسة، إذ يقول: كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. وهكذا فقد علم الرسول يوحنا أنه لا يمكن فصل أعمال الجسد عن الروح، فجميع الناس خطاة ويحتاجون خلاص المسيح. كما أنه يعلم أن الأشخاص الذين يستمرون في العيش في الخطية سواء في أجسادهم أو أرواحهم هم ليسوا مؤمنين حقيقيين بكل تأكيد. العقيدة الخاطئة الخامسة: الفضيلة الأكثر أهمية هي المعرفة وليست المحبة. وقد انبثقت هذه العقيدة الخاطئة من العقائد الخاطئة السابقة، لأن العقائد الخاطئة لا تقوم على ما أعلنه الله في الكتاب المقدس، بل على الفلسفات والآراء والمعرفة البشرية. وهكذا فقد راح أولئك المعلمون الدجالون يعلمون أن المعرفة هي أسمى فضيلة، لذلك فقد رفع هؤلاء من قيمة المعرفة على حساب المحبة المسيحية. وأيضا قد تصدى الرسول يوحنا إلى هذه العقيدة الخاطئة في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والآيات من الثالثة وحتى السادسة، إذ يقول: بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه، من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك أي المسيح هكذا يسلك هو أيضا. كما أن يوحنا يقول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والآية الحادية عشرة: وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. وهو يقول أيضا في رسالته الأولى الأصحاح الثالث والآيات من الرابعة عشرة وحتى الثامنة عشرة: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. نأتي الآن إلى الغاية الثانية من كتابة رسالة يوحنا الأولى، فهي تحفيز المؤمنين على التحلي بالصفات المسيحية الحميدة. من الأمثلة على ذلك السلوك في النور، وإظهار المحبة من نحو المؤمنين الآخرين، والنمو في معرفة الله وإطاعته. كتب الرسول يوحنا رسالته الأولى لكي يتصدى للتعاليم الخاطئة في زمانه، ولكي يحض المؤمنين على التحلي بالصفات المسيحية الحميدة، لكي يتمتعوا بالشركة مع الله الحي من خلال يسوع المسيح. والآن، ما هو تقسيم رسالة يوحنا الأولى؟ يمكن تقسيم رسالة يوحنا الأولى إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي: القسم الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول، وينتهي بالآية 29 من الأصحاح الثاني. ونتعلم في هذا القسم أن الله نور، فهو يشرق بنوره علينا ويهدينا الطريق. لذلك فإن أولاد الله يسيرون في النور ويعترفون بخطاياهم ويطيعون وصايا الله ويحبون المؤمنين الآخرين ويعترفون بأن يسوع هو المسيح، أي أن يسوع الإنسان هو المسيح الإله. القسم الثاني يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الثالث وينتهي بالآية السادسة من الأصحاح الرابع. ونتعلم في هذا القسم أن الله حياة، فهو يعطينا الحياة الأبدية من خلال الولادة الثانية. لذلك فإن أولاد الله يعيشون حياة تمجد الآب السماوي، فهم يطهرون أنفسهم من الخطية ويفعلون البر، وهم يحبون المؤمنين الآخرين نتيجة محبة المسيح لهم، لأنه بذل نفسه لأجلهم. وهم يقرون أن يسوع جاء في الجسد. القسم الثالث يبدأ بالآية السابعة من الأصحاح الرابع وينتهي بالآية الحادية والعشرين من الأصحاح الخامس، ونتعلم في هذا القسم أن الله محبة، فقد بيّن الله محبته لنا من خلال المسيح. لذلك فإن أولاد الله يحبون المؤمنين الآخرين استجابة لمحبة الله الآب وشهادة الروح القدس العامل فيهم، وهم يعترفون أن يسوع هو ابن الله، أي أن يسوع هو المسيح في ولادته ومعموديته وآلامه وصلبه وموته وقيامته. أما فيما يتعلق برسالة يوحنا الثانية، فالكاتب يعرف عن نفسه بأنه الشيخ، ونرى من خلال البراهين الداخلية والخارجية أن كاتب هذه الرسالة هو الرسول يوحنا أيضا، وقد كان يوحنا شيخا في الكنيسة المحلية كما كان حال الرسول بطرس. وقد كتب يوحنا هذه الرسالة إلى كيرية المختارة وإلى أولادها، ومن المرجح أن هذه العبارة تشير إلى كنيسة محلية معينة في آسيا الصغرى وإلى أعضاء تلك الكنيسة. في نهاية الرسالة يشير يوحنا إلى أعضاء الكنيسة المحلية التي كان يرعاها بعبارة أولاد أختك المختارة. هذا يعني أن الكنائس المحلية كانت متساوية ولا تطغى إحداها على الأخرى. ومن المرجح أن يوحنا كتب رسالته الثانية من أفسس في الفترة الواقعة بين سنة 70 و98 ميلادية لتحذير المؤمنين من المعلمين الكذبة، ولكي يوصيهم بعدم استضافة المعلمين الكذبة في بيوتهم. أما فيما يتعلق برسالة يوحنا الثالثة، فالكاتب يعرف عن نفسه هنا أيضا بأنه الشيخ، ونرى مرة أخرى أن البراهين الداخلية والخارجية تؤكد أن كاتب هذه الرسالة هو الرسول يوحنا. ومن المرجح أن الرسول يوحنا كتب رسالته الثالثة من أفسس في الفترة الواقعة بين سنة 70 و98 ميلادية لتشجيع المؤمنين على إظهار حسن الضيافة لمن ينادون بالحق. وقد كتب الرسول يوحنا رسالته الثالثة إلى صديق له يدعى غايوس، وفي تلك الكنيسة المحلية كان هناك شخص اسمه ديوتريفس يحاول أن يتسلط على المؤمنين. بمعنى آخر، كان ديوتريفس قائداً شريراً لأنه رفض أن يستضيف المؤمنين الذين جاءوا من عند الرسول يوحنا، كما أنه قاوم سلطان الرسول يوحنا وأراد أن يكون الأول في الكنيسة عن طريق تشويه سمعة الرسول يوحنا وبعض الخدام الآخرين الأمناء. لكن على النقيض من ديوتريفس، فقد أحسن غايوس استضافة الأشخاص الذين جاءوا من عند يوحنا. كانت هذه عزيزي المستمع نظرة خاطفة على رسائل يوحنا الثلاث. وفي الختام نترككم أعزائنا المستمعين مع الآية 13، هذه الآية المباركة من رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الخامس، حيث يقول الرسول يوحنا للمؤمنين المسيحيين في كل زمان ومكان: كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. أرجو أن تكون ممن يعلمون عزيز المستمع أن لهم حياة أبدية. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتحدث عن رسالة يهوذا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، دمتم في حفظ الله ورعايته، وليبارككم الرب. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.